الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر هذه الأيام المباركة من حياتنا، وهذه الليالي المباركة من ليالي رمضان بالطاعة للرحمن. ومن أعظم الطاعات في ليالي شهر رمضان مدارسة القرآن، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. فمن مدارسة القرآن مدارسة معاني القرآن، مدارسة شرح القرآن، وأعظم شرح في الوجود للقرآن سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ما هو موقف المسلم من السنة؟ إن كان المقصود من السنة الطريقة العملية التي سار عليها النبي المصطفى المجتبى المختار صلوات الله وسلامه عليه إلى دار القرار، فإن الواجب علينا أن نسير بسيره ونهتدي بهديه ونقتدي به. إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم بها بيضاء نقية، يقول ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. رأى عمر رضي الله عنه وفي يده قطعة من التوراة، وهو يريد أن ينظر فيه إلى صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفة أمته، فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء لو أن موسى بن عمران كان حيا فتبعتموه وتركتموني لضللتم. وإن كان المقصود من السنة أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخباره وأوامره ونواهيه، فمعلوم لدى كل مسلم أن أمره يطاع ونهيه يجتنب وخبره يصدق. لما أسلم كفار مكة حديثا رأوا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو من صغار الصحابة سنا معه ورقة وصحيفة يكتب عليها ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له قومه من قريش وقد أسلموا حديثا ولما يعلموا كل أحكام الإسلام بعد، أتكتب كل ما يقوله رسول الله وهو بشر يغضب ويرضى؟ فجاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له صلوات الله وسلامه عليه اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا إلا حقا، وأشار إلى لسانه المبارك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في كتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل يعقل أن يكون ثم مسلم في الوجود يدعي الإسلام وينكر السنة؟ أي إسلام سيكون هذا؟ كيف سيطبق قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف سيطيع الرسول إذ أنكر سنته، إذ رد هديه؟ لا ندري إلا أن يركب هواه. كيف سيصلي في القرآن الكريم وأقيم الصلاة؟ كيف سيصلي إذا لم يقبل السنة، إذا رد السنة؟ وآتوا الزكاة، كم سيخرج من الزكاة؟ من أي مال يخرج الزكاة؟ كم النصاب؟ كم المدة؟ لا يدري إلا أن يرجع إلى السنة. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال من توضأ نحو وضوئي هذا. فالدين كله في قبول هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خصوصا في وقت الإحن والمحن والزلازل والفتن، يظهر السني جليا ويرفع عقيرته البدعي. لأن السني إذا سمع مقالة رسول الله ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا، في عيوننا قول رسول الله، وعلى رؤوسنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمن السني المتبع لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. أما حال من لا يرفع بالسنة رأسا، يا ترى إذا قلت له قال رسول الله ماذا سيقول؟ مثل الحرباء يتلون بألوان ويسلك مسالك مختلفة متنوعة، يريد الهروب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول هذا الحديث ضعيف، فتقول له الحديث في البخاري يا مسيكين، وما في البخاري قد قبلته الأمة بالقبول، فيقول لك لكن الحديث مختلف في فهمه، المراد كيت وكيت، فتقول له لكن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في فهم معناه، فيقول لك لكن. أتدرون ما معنى لكن؟ لكن في اللغة العربية حرف استدراك. يا مسيكين تستدرك على من؟ أو تظن نفسك تستدرك على صحفي؟ على أمير من الأمراء؟ على كاتب من الكتاب؟ على شاعر من الشعراء؟ لا، أنت تستدرك على سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه. أما تخاف أن يكون خصمك يوم القيامة حينما تسمع قال رسول الله وتقول لكن؟ لما؟ هل هذا هو حال المؤمن؟ نعم، هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن تربوا على الديمقراطية والحرية والحداثة والبدع، تراهم لا يقيمون للسنة وزنا، يقولون نحب رسول الله قولا، لكن أين محبة رسول الله فعلا؟ إن المحب لمن يحب مطيع. والله أنت تقول لابنك أنا أحبك، مباشرة يمتحنك، يقول لك روح جيب لي كذا وكذا، صح ولا لا؟ يريد أن يتأكد من محبتك إياه. زوجتك إذا أرادت أن تتأكد من محبتها لك تأمرك بشيء، فإن أطعتها ترتاح، تقول صحيح والله يحبني. ما أطعتها بس قلت لها والله أنا أحبك وأنا كذا، ما تقبل هذا الكلام، تقول لك بس كلام، أنت ما عندك إلا حجي إلا كلام. جارك إذا قلت له أنا أحبك ثم لا تقبل قوله وفعله، لا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأذكر لكم نماذج أن في التمسك بالسنة حياة حياة للإنسان، حياة في الدنيا. ما صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أذكر القصة في التوراة والإنجيل؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا وصل المؤمن إلى هذه المرتبة واليقين والعلم والقبول والإذعان والتسليم أن رسول الله لا يأمر إلا بما هو طيب ولا ينهى إلا عما هو خبيث، حالا أو مآلا، خاصا أو عاما، إلا وتجده منشرح الصدر قابلا لكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في نظره القاصر ليس فيه مصلحة. في غزوة الأحزاب بلغت القلوب الحناجر. قلوب من؟ قلوب أشجع الناس الصحابة، تكالب الأعداء عليهم من شتى القبائل، من شتى القبائل، حتى سميت السورة التي فيها ذكر هذه الأخبار بسورة الأحزاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عشية وقال للقوم: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ لا إله إلا الله، عرض عجيب. يظن الظن منا أنه لو كان في هذا المكان لقام، كما قال أحد الناس من التابعين لابن مسعود: لو كنت ذاك لقمت. قال: اسكت وما يدريك لعلك أن كنت كافرا. في القوم أبو بكر وعمر وعلي والصحابة الشجعان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض هذا العرض المغري، صحبة النبي الكريم في الجنة ما يقوم أحد. ثم يعرض أخرى ويقول لهم: من يأتيني بخبر القوم؟ بس ما في شيء، يروح يسمع ايش يقولون يرجع. فسكت القوم. يقول حذيفة رضي الله عنه: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لي: يا حذيفة، قم وأتني بخبر القوم. يقول حذيفة: قمت وإذا قدماي لا تحملاني. كيف وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري فذهب روعي، خلاص ذهب الخوف. قال: يا حذيفة، اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. شوفوا الآن موقف المسلم من السنة، السمع والطاعة العمياء. ليش عمياء؟ ليش عمياء؟ لو كان رجل أعمى ويقوده ابنه أو أبوه أو أخوه أو أمه أيخاف؟ قولوا والله لا يخاف. لكن لو قاله رجل لا يعرفه يخاف ولا ما يخاف؟ يمكن يطيحني في حفرة، يمكن يصدمني بسيارة. المسلم المؤمن الحق يجب أن يستيقن أن مثله مع رسول الله كمثل الضرير الأعمى مع البصير القائد. قل سمعا وطاعة لأبي القاسم. عمي والله هو أرحم بك من أمك ومن أبيك ومن ابنك ومن أخيك ومن كل الناس. لا يدلك إلا على ما فيه خير، ولا يحذرك إلا ما فيه شر. لكن أنت وأنا قد لا نفهم، قد لا ندرك، فنتهم أنفسنا ولا نتهم السنة. يقول حذيفة: فقمت فذهبت حتى وصلت إلى القوم وإذا بي أسمع حديث أبي سفيان وما بيني وبينه أحد، إن أردت أن آخذ سهمي فأسدده فيه. تصوروا الآن قائد المشركين يبي يقتله، قال فتذكرت قول رسول الله لا تحدث شيئا. الحين لو واحد من اللاكنية هذول اللي يقول لكن قال لا رسول ما يقصد هالشكل، رسول يمكن يقصد شيء ثاني، خل ناخذ السهم واقتل رئيس المشركين ايش علي. لا إله إلا الله، هذه عقول كاسدة، آراء فاسدة في مقابل نصوص صريحة صحيحة ثابتة. مرة من المرات كنت أقول لأحد الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيكون علينا أمراء صالحين، هذا يسمع له ويطيع كل الناس، وأمراء فسقة وأمرنا رسول الله بالسمع والطاعة له، وأمراء ظلمة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له، وأمراء مبتدعة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له. فقال الرجل لكن كيف نسكت على الظلم؟ قلت أنا أسألك سؤال، كلمة لكن هذه التي أنت تقولها ما خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خطر ببال الصحابة؟ بل خطر صريحا حتى قام أحدهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فأخذ سيفه وقال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف نرفع الظلم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لكن مصيبة الناس أن إبليس لا يأتيك يقول لك رد السنة، لا 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 لا، إبليس يأتي ويقول لك لكن. أسألكم سؤالا، لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال الآن وإذا ذهب إلى أهله وفي فراشه، لو أمره رسول الله بأمر هل كان سيقول لكن؟ هل كان سيقول أنظرني حتى أشاور أبي وأمي وأخي وزوجتي، ولا يقول سمعا وطاعة؟ والله ما يفرق الأمر، كون رسول الله حي بين ظهرنا أو توفي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. قال العلماء من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي ينطق. هذا الكلام قاله الأئمة الأعلام عن سنن أبي داود، فماذا نقول عن البخاري ومسلم؟ مر رجل يقول أنتم تقولون أحاديث وسنن، قلت له نعم، نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال المحدثون إذا تليت أحاديث رسول الله فلا يرفعن أحد صوته. قال بعضهم في آداب طلب العلم إذا تلي الحديث فرأيت طالبا يرفع صوته فأوقف الحديث ولا تحدث. لماذا؟ قالوا حتى لا توقعه في الفسق والكفر والظلم إذ يرفع صوته على حديث رسول الله، فكيف بمن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شانئك هو الأبتر. من عظم رسول الله نال الكوثر، ومن شان الحديث كان شأنه أبتر، ومن رفع السنة ورفعنا لك ذكرك، ومن نظر إلى السنة نظرة شانئة أو نظرة دانية أو نظرة دونية فإن له بقدر ذلك نصيب من ضيق الصدر، لأن انشراح الصدر برفع الذكر وضيق الصدر برد السنة. إذا عظمت ميراث النبي نلت الكوثر في الآخرة والأعلى في الدنيا. ذكر إن نفعت الذكرى ورفعنا لك ذكرك انشراحة الصدر. أما من يخالف ذلك، ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لا تجد أحدا من أهل السنة في قلبه حرج من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ البخاري من أوله إلى آخره، المسلم من أوله إلى آخره، لا يجد في نفسه حرجا ولو من حديث واحد. طيب من الذي يجد حرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين في قلوبهم شيء على السنة، فهذا يجد في قلبه حرج من قبول هذا الحديث لأنه يخالف عادة قومه وإلفهم، وهذا يجد حرجا من هذا الحديث لأنه يجد أن هذا الحديث يخالف مذهبه، منهجه، حزبه، جماعته، فكره، عقله. لا إله إلا الله، فيقع المسيكين في الحرج الشديد. لكن انشراحة الصدر برفع الذكر بتعظيم سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، من المعلوم أن أعظم الكلام وأصح الكلام كلام الله العزيز، ولو أن إنسانا قال ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو لا يعرف تفسيره فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ للعلماء لا بالسنة؟ لابد، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الكلمة لا تتم إلا بضميمة شهادة أن محمدا رسول الله، إذن لابد أن تعظم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دينار ودرهم؟ لا، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هل أكثرت من هذا الميراث؟ يمكن ويمكن لا، لكن المهم أن تكون معظما لهذا الميراث، وإن لم تنل منه لا تنظر إليه نظرة دونية أبدا. المعروف من الخوارج الأولين نزعتهم إلى الأخذ بالقرآن على فهومهم وتنزيل الآيات في غير ما ورد، وهذا الأمر جعل كثيرا منهم قديما وحديثا يبتعد عن تفسير القرآن بالقرآن وعن تفسير السنة للقرآن، وحاد ببعضهم إلى إنكار السنة، وفعلهم هذا فيه تطاول على القرآن وعلى الحديث. فالخوارج شان النصوص، نعم شان النصوص الشرعية بأخذهم للمتشابه وعدم ردهم الأمر إلى المحكم، وشان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعهم من عند أنفسهم مقالات وعبارات وزخارف من القول يعظمونها أمام العوام. نريد تغيير المنكر، نريد الأمر بالمعروف، نريد رفع الظلم، نريد كيت وكيت. أما الأحاديث التي جاءت يقولون لا، هذه الأحاديث ها فيها إن وأن وكيت ولكن. ومن نتائج إنكارهم للحديث أنهم بلغ بهم الأمر إلى أن استحلوا ما حرمه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر البغدادي عن بعض فرقهم فقال مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين. ليش؟ قالوا ما هو في القرآن. وفي صحيح البخاري أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما بال الحائض إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت تردين السنة لأنش من الخوارج؟ فقالت لا ولكني أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سنة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضلال منكري بعض السنة من الخوارج إنكار الرجم بحجة أنه ليس في القرآن. بعض الناس يظن كل ما ليس في القرآن خلاص ما نقبله. مرة جاء واحد قال أنت بتقول الدخان حرام، هو جاء في القرآن أنه حرام؟ قلت له البرتقال حلال؟ قال إيه أكيد. قلت هو جاء في القرآن أنه حلال؟ قال لا ما جاء ذكر البرتقال. قلت شلون قلت حلال؟ قال ما يبغى له شيء. قلت هذا كان ما يبغى له شيء حرام، سهل ما دام المسألة ما يبغى له شيء أنا بعد أقول ما يبغى له. قال لا أكيد يعني يفيد. قلت نعم فيه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت عمرك تأكل البرتقال في الحمام؟ قال لا. قلت وتتدخن في الحمام؟ قال نعم. قلت خبيث في مكان الخبائث والطيب في مكان الطيبات، ما عمر أحد يتقهوى في الحمام. مسائل واضح، لكن العقول ترد السنن بقياسات فاسدة حينما نناقشها بقياس عقلي صحيح نجد أنها مثل السراب لا قيمة لها، والله لا قيمة لها. كثير من الناس، مرة جاني شخص قال أنتم كل شيء تقولون ها؟ كل شيء تقول لازم حلال وحرام في القرآن والسنة. الحين الدجاج، الحين دجاج حلال، جاء في القرآن والسنة أنه حلال؟ قلت نعم جاء في السنة أن الدجاج حلال، بس أنت لأنك ما قرأت. هل قرأت البخاري؟ قال لا. قلت ما قرأت البخاري وما تستحي على وجهك وتقول أنه ما جاء في السنة، وش دراك أنت؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منثورة في الكتب، العلماء بعد الجهد والجهد يا الله يقرؤون الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وأنت ما قرأت البخاري وتقول الدجاج ما جاء ذكره أنه حلال في القرآن؟ قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الرابعة يوم الجمعة فكأنما قرب دجاجة، فهذا دليل على أنه مضح في السنة أنت ما تعرف. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذبح عنده دجاجة فطبخت فقرب إليه، فكان رجل من القوم انحرف فقال كل، قال إني رأيتها تأكل شيئا، فقال أبو سعيد قد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس، هذا مثل شخص يروح عند الطبيب يقول له الطبيب خذ هذا الدواء، قال هذا الدواء حق إيش؟ قال هذا حق عور راسك. قال يا دكتور الله يهديك، الحين أنا راسي عورني تعطيني بنادول أحط بتمي وفمي وينزل في بطني، وش علاقة البطن بالرأس؟ شو العقلية هذه؟ قال دكتور والله أنت عقليتك خربانة، إحنا أدرى منك إحنا أطباء وأنت إيش فهمك؟ ما يرد عليه كذا؟ سبحان الله، طبيب يرد عليه بهذا الأسلوب. فأنت ماذا ستقول لطبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تجي تقيس بعقلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلك إيش؟ عقلك والله ما يدرك روحك التي بين جنبيك إيش حقيقتها، عينك التي ترى بها كيف ترى بها ما تدرك يا مسيكين. ولا درست العلم ولا مارست العلم ولا جلست عند العلماء، ثم ترد السنة بحجج واهية وأقوال زائفة وزخرفات من القول. صدق الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والله أمر خطير يا إخوة، رد السنة أمر خطير. كنت في المدينة النبوية يوما كنت أدرس، فجاءني رجل وقال يا أخي أنت تريد أن نقبل هذه الأحاديث التي في البخاري؟ وكان معي صحيح البخاري، ماذا سأقول للإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا عملت بهذا الحديث؟ ماذا سأقول له يوم القيامة؟ قلت له وأنا إذا لم أعمل بهذا الحديث ماذا سأقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يكون خصمك النبي أعظم من أن يكون خصمك فلان وعلان. ثم إن الإمام أبا حنيفة أو الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك والأئمة كلهم رضوان الله تعالى عليهم ما جعلوا أقوالهم مصادمة للنصوص، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، كلهم يقولون هذا الكلام. أما أن نرد السنة بحجج واهية، ومرة قال لي شخص أنتم مساكين ما تفهمون، قلت يا أخي جزاك الله خير فهمني، أنا ما أفهم فهمني. قال لا لا، الدين فيه حقيقة وفيه شريعة، أنتم بس تفهمون الشريعة، حقيقة ما تفهمونها. قلت وش الحقيقة؟ قال لا الحقيقة ما يفهمها إلا علمائنا. قلت زين أنت الحين مو تقول في حقيقة وتدعو الناس إليها، دعوني أنا وش الحقيقة؟ شنو حقيقة الصلاة؟ شنو حقيقة الصيام؟ شنو حقيقة الزكاة؟ قال حقيقتها الوصول إلى التقوى، فإذا وصل رفع عنك القلم. ما شاء الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت هذه الآية نزلت عليك ولا على النبي؟ قال لا على النبي. قلت ليش ما ترك العبادة؟ ليش ما رتفع القلم عنه؟ ما شاء الله عليكم، شلفهم هذه. لكن والله صدق الله، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم. أيها الإخوة، إن الذين يردون السنة أو ينظرون إلى السنة نظرة دونية لا بد وأن يقعوا في البدعة شاءوا أم أبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الاختلاف سيقع، وبين الداء والدواء، وبين المهلكة والمنجاة، فقال كما في حديث العرباض بن ساري عند أبي داود والترمذي وغيره بإسناد صحيح، قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الداء هذه المهلكة، فعليكم بسنتي. ما قال عليكم بالقرآن يا إخوان، لأن القرآن كما قال عمر رضي الله عنه حمال ذو وجوه يركبه كل أحد، كما يذكرون في الكتب أن النصارى جاءوا وقالوا أنتم تنكرون التثليث، أنتم بعد عندكم الإله مو واحد، الإله جمع، كيف؟ قال أنتم في القرآن موجود إنا نحن هذا للجمع، يعني الإله مو واحد. شوفوا المبتدع والمتبع المتشابه يقدر يدور أي شيء من المتشابهات، لأنه ما يريد الهداية أصلا، ما قرأ إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، ما يقرأون الآيات هذه، بس يشوف شيء يوافق هواه ويأخذه خلاص. لا، نحن لا بد أن نعلم أن من يترك شيء من السنة وينظر نظرة دونية سيقع في البدعة شاء أم أبى. ولهذا المتمسك بالسنة هو الذي يكون بعيدا عن الشركيات، بعيدا عن البدع والمحدثات. قرر أئمة الإسلام قاطبة من الصحابة والتابعين قبل ظهور نابتة الخوارج على أن السنة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وبينوا أن القرآن والسنة والإجماع حجة في الدين قاطعة. السنة إذا ثبتت ليس لأحد معها مقال ولا اختيار ولا اختيار ولا تعليل، لا بد من القبول والإذعان. نعم، لا بد من القبول والإذعان. أرسل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس إلى الخوارج ليناقشه، لأنهم أنكروا السنة. فقال له علي رضي الله عنه احملهم على السنة فإن القرآن ذو وجوه. فلما ذهب إليهم ناظرهم بالقرآن والسنة فأفحمهم جميعا، فماذا كان قولهم يا ترى؟ والله العجب، ابن عم النبي، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ويفحمونهم ويفحمهم ويرد شبهاتهم المفروض أن يذعنوا له. قالوا له إن الله قال عن قريش بل هم قوم خصمون، وهذا منهم وقد خصمونا، فما لنا جواب؟ لا تسمع له. يا سلام، شوفوا كيف شيطان يوسوس ويزيل. لأن لابد من قبول السنة بدون أي تردد. من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا من أناس يظهرون وينكرون السنة جزءا أو كلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فإن وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. مر أحد الناس قال: لا، السنة مختلف فيها، أنا ما أقبل. قلت: يعني تأكل الحمار؟ سكت. قلت: إذا تأكل الحمار فأنت تصير مثل الحمار. يا إخوان، لماذا أن الله جل وعلا حرم عين الخنزير؟ لأن الذي يأكل الخبائث تنطبع جسمه بالخبائث. حرم علينا السباع لأننا إذا أكلناها أصبحت نفوسنا عادية تعتدي. حرم علينا ذوات السموم لأن الإنسان إذا أكلها فإنه يصبح خبيث النفس، يريد فقط أن يلدغ الناس إما بكلام أو قول أو فعال، ولذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذهب، قلت له اذهب فكله، أما أنا فلا والله، وقد ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الإنسية عام خيبر وزواج المتعة، حديث علي رضي الله تعالى عنه. فلا يتم الإيمان ولا يكون أيها الإخوة إلا إذا كان على الكيفية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليه. هل كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤال فيجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول له: يا رسول الله، أين الدليل من القرآن؟ ولا يقبل مباشرة؟ يقبل مباشرة، لعلمهم ويقينهم أن رسول الله معصوم من الزلل، لا يخطئ، لا يخطئ قولا أو فعلا، وإذا أخطأ مباشرة المقوم هو الله جل جلاله، يأتي التقويم من الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لماذا الله أخبرنا بهذا وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ فتكلم الله عن خطأ فعلي وعن خطأ قولي وعن خطأ قلبي، وقوم هذا لينبهنا على أن رسولي معصوم من الخطأ والبلاغ، من البلاغ الخطأ، معصوم قولا وفعلا وفكرا وقلبا. خلاص، اطمئن، اقبلوا أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نأخذ ليس فقط بسنة، قال: بسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا دليل على أن الصحابة علموا السنة العملية فامتثلوها، فعلينا أن نقتدي بهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. متى يحصل لنا الاهتداء؟ إذا آمنا مثل إيمان الصحابة. سؤال: هل يمكن لنا ونحن بعد 1400 سنة جينا، هل يمكن لنا أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة كما؟ ما يمكن. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إذن ما المراد بالمثلية؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كيفا مثلية هنا؟ كيفا. فإن آمنوا على الكيفية التي أنتم آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. نريد الهداية نؤمن كإيمانهم، سمعا لله وطاعة، سمعا لرسول الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب كان مصلحتهم في الدين والدنيا أكمل، ومن كان أبعد كان بالعكس، يعني أنه أبعد. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، إمام من أئمة الحديث من التابعين، قال رحمه الله: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنها سنة قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضوا به فإنهم، يعني الصحابة، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها أقوى وبتفاصيلها أحرى، وإنهم لهم السابقون، وقد بلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يجري من الاختلاف، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم عليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما نقلوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وتلقوه عمن اتبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه صلى الله عليه وسلم ما يكفي، وتكلموا فيه بما يشفي في الدين، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، ولقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمع آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. اقبل السنة مباشرة. نوح عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة أدركته شفقة الأبوة، فقال لابنه: يا بني اركب معنا، لو قبل كلام أبي، لو قبل السنة التي نطق بها نبي الله نوح لنجا، لكنه قاس بعقله الكاسب ورأيه الفاسد. ماذا قال؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا حال من يرد السنة، يقيس بالقياسات. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. منها هنا قال السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق، يعني في أوحال البدع. والكلام حول هذا الموضوع كثير، لكن هذا ما أرجو به أن يكون قد أحاط بشيء من الموضوع، فإن السنة لها أهمية عظيمة في حياة المسلم، وينبغي لنا أن ندرك تعظيمها وتبجيلها ومدارستها، وندرك مكانتها في دين الله عز وجل، وبذلك ننجو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ ولاة أمر المسلمين، اللهم اجعلهم خيرا لشعوبهم ورعاياهم، اللهم أصلحهم يا رب العالمين وأصلح بهم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتنهاهم عن الباطل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.